أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصى بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما.
الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد فإن الله تعالى لما بين في أول الآيات أن لكل من الذكور والإناث نصيب ثم حذر من نصيب اليتيم أن يتعرض إليه وأخبر أن أكله يؤول إلى النار وصور ذلك بتصوير ينفر من أكله إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطنهم نارا. وهذا تنفير وتحذير وتخويف ينبغي للعقلاء أن يعتبروا ويبتعدوا عن أكل أموال الأيتام. إن الذين يأكلون، صلة الموصول يأكلون، جعلها هي الصلة، يعني أموال اليتامى الذين فقدوا آباءهم قبل البلوغ يأكلونها ظلما. أما إذا كان بحق ببيع أو شراء أو بأجرة أو بعمل قمت له به يأكلونها ظلما، هذا كأنما يأكل النار، لأن هذا يسبب له دخول النار فكأنه أكل النار، نرجو الله السلام والعافية. بعدين قال وسيصلون سعيرا، يعني هددهم في المستقبل. ثم قال جل وعلا يوصيكم الله في أولادكم. الوصية أصلها التوثق والتثبت للشيء، وغالبا ما تقال لما يكون بعد حياة الإنسان. يوصي على أولاده، على ماله، يوصي على نفسه أنه يفعل به كذا أو يوضع في محل كذا أو لا يفعل له كذا. والوصية هو ما يقوم به الإنسان لحياته بعد موته، ولذلك يقال أوصي. وكان الصحابة يوصون، ويجب على الإنسان إذا كانت عليه حقوق أو له حقوق تضيء أن يكتبها ويوصي بها، يكتب وصيته. أما إذا لم يكن عليه شيء واجب فالوصية مستحبة لا تجب. إذن يوصيكم الله في أولادكم، أي يوصيكم الله في ميراث أولادكم ماذا يكون فيه. وهذا بيان للإجمال المتقدم في قوله للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. لذلك جعل هذه الوصاية وهذا الميراث منحصر في الأقارب، أو من علاقتك به علاقة كالأقارب، كالزوج والزوجة والمعتق والمعتقة. إذن الإرث لا يكون إلا بثلاثة أمور، ولذلك أغلب الميراث للأقارب. قال له اجعلها في قرابتك، ولذلك نسخ التوارث بالتبني وبالتآخي وبالحلف، لا يورث إلا بلحمة النسب أو الزواج أو العتق، هذا الذي يورث به، الباقي لا يورث. ولذلك قال في آخر الأنفال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين، وأولو الأرحام بعضهم أولى في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم، وأولو الأرحام بعضهم أولى بعضهم في كتاب الله. الآية الأخرى مبينة رافع الإرث بذلك. إذن يوصيكم الله ويبين لكم الحكم في شأن أولادكم، في أولادكم، شأن الأولاد. الولد يقال للذكر وللأنثى، ولذلك فهو لأولى رجل ذكر، ما قال ولد. فالولد يقال للبنت وللابن، لكن البنين يقال لماذا؟ للذكور. أما الأولاد تقال للذكور والإناث. يوصيكم الله في أولادكم، أي في شأن وميراث أولادكم. للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا الأسلوب
يدل على أن المرأة نصيبها بقي هنا مؤصل بخلاف ما كان في الجاهلية. هنا قال مثل حظ الأنثيين، إذن أصبح هنا نصيب المرأة مؤصل، للواحد نصيب لحظ الأنثيين. وهذا مما يغضب بعض النساء التي لا يفهمن سر التشريع، ويجعل غير فاهمين وبالأخص أعداء الإسلام يقولون الإسلام يهين المرأة يظلم المرأة. كيف المرأة ضعيفة؟ أو من ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. وقال جل وعلا وليس الذكر كالأنثى. كيف هذه الضعيفة والرجل القوي الذي أعطاه الله القوة ولا يخاف ويمكن يسافر الحال، كيف يجعل حظ حظ امرأتين؟ يقول كيف هذا، هذه المرأة الضعيفة يعطى لها والرجل القوي يأخذ اثنين؟ سبق أن قلنا أن الرجل ينتظر النقص وأن المرأة تنتظر الزيادة، وما ينتظر النقص لو كثر على من ينتظر الزيادة ذلك عدل ووضع الأمور في محلها. فالرجل ينتظر نفقة وينتظر مهرا وينتظر أن يسكن سكنا وينتظر مولود جديد وينتظر إنابة تأتيه إنابة، والمرأة تنتظر مهرا جديدا وتنتظر نفقة وتنتظر هدية من الزوج وتنتظر جائزة. إذا ولدت ينبغي أن تعطى لها جائزة. المرأة إذا ولدت ينبغي زوجها أن يكافئها، يعطيها مال، أتتك بولد وتعبت. فإذن المرأة دائما تنتظر الزيادة والرجل دائما ينتظر النقص. إذن إذا كثرنا من ينتظر النقص على من ينتظر الزيادة هذا عدل. المرأة لا يجب عليها نفقة، لا يجب عليها مهر، لا يجب عليها سكناء، بس يجب عليها تطيع الزوج. إذا قال لها تعالي تقول حاضر، أجلسي حاضر، لا تخرج من بيته إلا بإذنه، وإذا أمرها أطاعته في نفسها، وإذا غاب عنها حفظته في نفسها وفي ماله. فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. حافظات للغيب هذا أسلوب رائع. الغيب ما يكون بينها وبين الله تحفظه في عرضه في ماله، لا تطيء فرشه من يكره أن يطأه. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين. الإسلام نزع من المرأة القوامة وعوضها عنها. القوامة لمن؟ للرجل، لأن الرجل هو الذي ينال من المرأة وهي كاره، والمرأة لا يمكن أن تنال من الرجل حاجتها وهو كاره. إذن كانت القوامة في الرجل، لأن الله هو الذي أعطاه آلة الازدراع، والمرأة حقل، نساؤكم إيش؟ حرث. فلذلك لا يرغم الإنسان أن يزرع في محل لا يريد أن يزرع فيه، لأنه إذا كان لا يريد ما يمكن أن يزرع. أما المرأة يمكن أن يزرع فيها وهي كاره، ويطلع الولد قوي وذكي ممن حملن به وهن عواقد حبك النطاق فشب غير مهبلي. إذن الله جعل القوامة للرجال، وقال وللرجال عليهن درجة. والله لا يسأل عما يفعل، الله هو هو الخالق. ولذلك هذا الكلام فيه قد يسبب للمسلم مشاكل، فبين قال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض للرجال نصيب مما اكتسبوا وللنساء نصيب مما اكتسبن. بعدين أترك عنكم الاعتراض على شرع الله، كيف المرأة ضعيفة يعطى لها نصف مال الرجل؟ لا تعملوا هذا. المرأة الله ما أوجب عليها نفقة ولا صداق ولا مهر ولا كسوة ولا صداق ولا جهاد ولا جماعة ولا جمعة، ما لا إلا جالسة في البيت بس. ويا حبذا لو كل سنة تأتينا بولد أو بنت يكون هذا ممتاز، يعني فتكثر المجتمع وتكثر الأذكياء والصالحات، خير الودود الولود. هذا الذي هو ينبغي أن تنتج فيه المرأة الولادة، وأن تعف زوجها وتقوم بما يكون في البيت. أما الرجل هو الذي يأتي واجب عليه على رأس كل شيء، فلذلك عوض بأنه جعل نصيبه في الميراث ضعفي نصيب المرأة، لأن المرأة لا يجب عليها شيء والرجل يجب عليه كثير من الأمور. إذن هذا رفق ورحمة وعدل. والتشريع الاعتراض عليه خطر، فلذلك ربنا قال: من يريد شيئا يسأله لله ولا يعترض على الله. ولذلك قال: واسألوا الله من فضله. هذا إعجاز، لا تعترضوا على الله في أحكامه، فإن ذلك عين العطب وعين الخطر. إذا شرع الله فالمسلم يقول سمعا وطاعة، سمعنا وأطعنا. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة، أن تكون لهم الخيارة. فأنت يا عبد الله إذا سمعت تشريعا ورأيت أنك تحتاج شيء فلا تعترض على الله، وإنما قل: اللهم أعطني، واسأل الله من فضله. ما تريدونه اسألوا لله الله يعطيكم. أما الاعتراض على دين الله فهذا خطر، وقد يؤدي إلى الزندقة وإلى الكفر والإلحاد. للذكر مثل حظ الأنثيين، مثل حظ الأنثيين. ترك مات رجل وترك ولدا وبنتين، النصف للولد والنصف الثاني للبنتين، للذكر مثل حظ الأنثيين. فإن كنا نساء، فإن كنا أي الأولاد نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك. إن كنا أي الأولاد للميت نساء لا رجل فيهم وكانوا فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك، وإن كانت واحدة واحدة فلها النصف. هنا وقفة مع فوق اثنتين. أجمع العلماء على أن البنات إذا كن ثلاثة فما زاد لهن الثلثان، وأجمعوا على أن الواحدة لها النصف، واختلفوا في الاثنتين. فجمهور العلماء قال: الاثنتان مثل الثلاثة والأربعة، ما زاد على واحدة فهو جمع. ولذلك عند مالك أقل الجمع في المشتهري الاثنان في رأي الإمام الحميري، لأن واحد زائد واحد هذا جمع. لكن لا، في اللغة العربية فيه مفرد وتثنية وجمع، لكن هذه التثنية لا يقال لها جمع إلا بالتجوز. فالجمهور قالوا وكذلك الإثنتان لهما الثلثان، واستدلوا على ذلك بأدلة بخلاف ابن عباس وبعض التابعين، فإنهم قالوا لإثنتان لهما النصف، لأنه قال للنصف للواحدة النصف ولفوق الإثنتين الثلثان وسكت عن الإثنتين، فهل نلحقهم بالثلاثة أو نلحقهم بالواحدة؟ الجمهور ألحقوهم بالثلاثة، وبعض العلماء ألحقهم بالواحدة، لكن هذا مرجوح بدليلين. الدليل الأول أن الأختين يرثان الثلثين، وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد، فإن كانوا أكثر من ذلك. قبل هذا يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان مما ترك. إن كانت اثنتين أعني الأختان، أعني الأختين من الأب أو الأختين الشقيقتين، فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان. طيب إذا كانت الأختان يرثان الثلثين فمن باب أحرى البنتان. هذا الدليل، هذا دليل قوي. الدليل الثاني أن البنت إذا كانت مع أخيها ترث ماذا؟ الثلث. أخ وأخت للولد الثلثان ولأخته الثلث، فإذا كانت معها أختها من باب أحرى أن لا ترث الثلث. إذا كانت مع أخيها ترث الثلث، فكيف مع أختها لا ترث الثلث؟ واضح؟ إذن فإن كنا نساء فوق اثنتين، وقيل فوق هنا زايدة، فإن كنا نساء اثنتين، وهذا بعيد لأن الظروف لا تزاد إلا بدليل، فلهن ثلثا ما ترك الميت وهو الأب. وإن كانت واحدة كان ناقصة، وإن كانت واحدة كان تامة. قرأ المدنيان واحدة، وقرأ الجمهور وإن كانت واحدة. أبو جعفر ونافع قرأوا وإن كانت واحدة، الجمهور كانت واحدة كان ناقصة، فلها النصف، فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس. وتعلمون أن الفروض ستة، كل الفروض المقدرة ستة، أما ثلث الباقي أو المقاسمة هذه أمور عارضة، لكن الفروض ستة، لأنه الثمن والربع والنصف، الثمن والربع والنصف، والسدس والثلث والثلثان. الثمن والربع والنصف والسدس والثلث والثلثان، هذه الفروض. فالثمن للزوجات أو الزوجة، إذا كان الزوج، إذا كان الزوج له، إذا كنا لهن الزوج له أولاد، إذا كان فيه أولاد للزوجة الثمن، إذا كان نعم من زوجها إذا كان له أولاد. إذا كانت واحدة اثنتين ثلاثة أربعة، إذا كانت واحدة لها الثمن، إذا كانت اثنتان لهن الثمن، ثلاثة لهن، أربعة. إذا الزوجات واحدة أو أربع يقسم بينهن الثمن، لكن بشرط وجود الفرع الوارث. الربع للزوجة إذا لم يكن للزوج ولد، ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد، سواء واحدة أو اثنتين أو ثلاثة أو أربعة. للزوج النصف إذا لم يكن فيه ولد، وله الربع إذا كان فيه ولد. إذن للذكر مثل حظ الأنثيين، للذكر مثل حظ الأنثيين، سواء كان زوج وزوجة أو ابن وبنت أو أم وأب، خلاص للذكر مثل هذا كأنه مضطرب. النصف لخمسة، الأخت الشقيقة أو الأخت لأب أو البنت أو بنت الابن بشروط، وخامس وهو الزوج. الثلثان لأربعة، البنتان والأختان، البنتان والأختان. البنت إذا كانت لها أخت، أو بنات الابن إذا لم يكن فيه بنات، والأخوات الشقائق أو الأخوات لأب. إذن النصف والربع والثمن. الثلث للإخوة لأم، ولا يرث إلا بفقد الأصول من الآباء والفروع. الإخوة لأم لا يرثوا إلا بفقد الأصول من الآباء وفقد الفرع الوارث. وللأم إذا ورثت مع الأب، إذا ورثت الأم والأب وورثه أبواه فلأمه الثلث. إذا الثلث للأم وللإخوة لأم. وإذا كان الورثة زوج وأب وأم، أو زوجة وأب وأم، اختلفوا. ابن عباس في بعض الروايات يكثر الأم، لكن لا، يأخذ الزوج حقه والباقي للأم ثلثه، وللأم ثلث الباقي. هذا هو الذي يمشي، ثلث الباقي، الباقي للأب. فإذا توفيت امرأة عن زوج وأب وأم، للزوج النصف وللأم ثلث الباقي وهو السدس، والباقي لمن؟ للأب. وورثه أبواه فلأمه الثلث والباقي للأب. سكتت الآية عنه لأنه معروف فما بقي. وأحيانا يرث الأب بالفرض وبالتعصيب، مثلا أم وأب وزوجة، الزوجة لها الربع والأب له السدس، أو بنت وأم وأب، البنت لها النصف والأم لها السدس والأب له السدس والباقي للأب تعصيبا. وهذه المادة نصف الشريعة أو ثلثها، وهي الفرائض متقنة، يعني قواعدها 100% لا تنخرم. والفرائض هي باب الحجب والتعصيب، أما الحساب هذا أمر آخر، والمناسخات والغرقاء والهدماء والحمل وحالات وخنث المشكل، هذه أمور عارضة. لكن أهم شيء في الفرائض هو باب الحجب والتعصيب. نعم، هذا هو الفرائض. إذن وورثه أبواه
فلأمه الثلث،
أو كان مع الأم والأب زوجة وزوجة، فالجمهور قالوا يأخذ الزوجة والزوجة نصيبه، والباقي تأخذ الأم ثلثه والباقي للأب، للذكر مثله حظ الأنثيين. إذن في الزوجية وفي الأبوة وفي البنوة كل واضح للذكر مثله حظ الأنثيين، كما قلنا لأن المرأة تنتظر الزيادة والرجل ينتظر النقص، لذلك حري بنا أن نفهم العالم هذا الدين وكيف يشرع حتى نزيل الشبه عن الناس فتدخل في الإسلام. لا بد أن يكون عندنا مواقع نزيل فيها الشبه. ليه الطلاق بيد الرجل؟ ليه الرجل يعدد والمرأة لا تعدد؟ لأن المرأة حقل ما يصح يزرع فيها ناس، تختلط الأنساب وتضيع، والأنساب يجب أن تحفظ. الناس معادن، خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا، والرجال ليسوا مستعدين للزواج كلهم، والنساء مستعدات للزواج، لأن المرأة سالم الرجل عليه النفقة وعليه الجهاد. فلذلك إذا لم نعدد يبقى كثير من النساء بدون أزواج، والمرأة إذا لم يكن لها زوج تمنع من الولد وتمنع من القوامة وتمنع من المتعة والعفة وتضيع. لذلك من الأضرار على النساء الدراسة، لا شك أن التعليم مفيد وجيد، وأنه يرقي الإنسان ويبعده عن الدناءات ويسبب له الخوف، ولا يوجد شيء مثل العلم، لكن العلم في هذا الزمن طريق طويل جدا، والمرأة تحتاج إلى أن تتزوج، فإذا اشتغلت بالدراسة عن الزواج فاتها الركب وأصبحت عانسة فتبقى بدون زوج وبدون أولاد. وما حاجة المرأة في المال إذا لم يكن لها أولاد؟ وما حاجتها في الوظيفة إذا لم يكن لها زوج؟ المرأة تحتاج إلى زوج يعفها ويحميها ويكرمها، وأولاد. لا يوجد شيء في الدنيا أكثر متعا ومتاعا ومحبة من الولد لأمه، ذلك لا يوجد شيء في الدنيا مثل محبة الأم لولدها. فهي تحرم من الولد، مسكينة حرمت من خير كثير ومن متع عظيمة وهي الولد. فذلك ينبغي لمن جعل مولياته يدرسنا أنهم إذا جاءهم خطيب يزوج على طول ولا يقول حتى تتخرج، لا لا ينبغي هذا، لأن هذا يضرها ويضر مصالحها. فلها النصف إن كانت واحدة، ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه اللي هو الميت لكل واحد منهما السدس. الميت إن كان له ابن وله أبوان فالابن الواحدة لها النصف، والأبوان لكل واحد منهم السدس، والباقي يأخذه الأب تعصيبا. ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. عادة، أيوة، إن كان له ولد، يعني وإن كانت واحدة فلها النصف، ولأبويه لكل واحد منهما السدس إن كان له ولد. ولأبويه ولأبوي الميت لكل واحد منهما السدس إن كان الميت له مما ترك إن كان له ولد، سواء كان ذكر أو أنثى. إذن إن كان الميت له ولد فلكل واحد من أبويه السدس، فإن كان الولد أنثى فالباقي للأبي تعصيبا، وإن كان الأولاد فيهم ذكر ذلك يضيق المال، يبقى المال يبقى الأب ولا يأخذ إلا النصيب والباقي للإبن. طيب إيش بعد هذا؟ فإن لم يكن له ولد الميت وورثه، أي الميت أبواه، فلأمه الثلث وللأبي الباقي، فلأمه الثلث وللأبي الباقي. فإن كان له إخوة اثنان فصاعدا فلأمه السدس، ويسقط الإخوان مع الأب، فهم يحرمون أمهم من الثلث والباقي يأخذه الأب. فإن كان له إخوة أي للميت فلأمه السدس والباقي للأبي، ماذا؟ تعصيبا وإرثا. نعم. بعدين قال من بعد وصية يوصى بها، يوصي بها أو دين، يعني القسمة للتركة تكون بعد أن يخرج الدين والوصية. قال العلماء لما قدم الوصية على الدين والوصية بعد الدين، ذكروا أقوالا مما هو متجه منها أن الوصية تكون للضعيف والذي لا حيلة له، والدين يكون صاحبه يبحث عنه، فلذلك قدمت الوصية للاهتمام بها، ولأنها لا يوجد لها واحد يقوم بها، بخلاف الدين فإن صاحبه يبحث عنه ويناضل عنه، فلذلك قدمت الوصية على الدين وإن كان الدين مقدما عليها لضعف الجانب التي تتعلق به، فقدمت ووصي عليها، وقيل غير هذا. أيوة. وطبعا يوصيكم الله في أولادكم لذكر من حظ الأنثيين، هذا خرج منه ثلاثة، الكافر لا يرث والقاتل لا يرث، وإيش؟ والرقيق لا يرث لأنه مال لغيره. قيل القاتل إن كان خطأ لا يرث من الدية ويرث من الأصل، والجمهور قالوا القاتل لا يرث، من تعجل شيئا قبل أوانه عقب بحرمانه. نعم. إذن من بعد وصية يوصى بها، وأول ما يخرج من التركة قيل مؤونة التجهيز إذا لم يجد من يتبرع بها، القبر والكفن وأجرة التغسيل إن وجدوها، كل شيء يتعلق به، ثم الديون التي تتعلق بالمال، ثم الديون التي تتعلق بذمة صاحبه، ثم الوصايا، ثم بعد ذلك التركة. ولذلك هذا بينه الله حتى لا تختلف الناس ولا تتقاتل ولا يقع بينها شيء، لذلك هذه المادة متقنة والناس في حاجة إليها. آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقربكم نفعا، هذه جملة جاءت معترضة، لأن يوصيكم الله في أول، بعدين قال وصية يوصى بها، يوصي بها أو دين، وصية من الله والله عليم حكيم. إن الله عليم حكيم، فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما. يعني فآباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، هذا جاء معترض لأن العبد يعلم أن قرابته لا يدري أيها يكون فيه النفع. قد يكون الولد هو اللي فيه النفع، قد يكون الأخ، قد تكون البنت، قد يكون العم. آباؤكم وأبناؤكم وأقرباؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، فلذلك جعل هذا النصيب لكل واحد وأنت لا تدري أيهم يكون لك نفع فيه. ولذلك يعني كم من إنسان يكون سببا في أن يرفع والديه إذا ماتوا يكثر لهم من الدعاء حتى يرفعهم ويكون أرفع منهم في الجنة، فيقول له تعال يرتفع معه. ماذا قال الله؟ قال في الآية ألحقنا بهم والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وذرياتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. لذلك الآباء والأبناء لا تدري أيهم أقرب لك نوعا في الدنيا والأخرى، لذلك هذا شرعه الله وجعله. أما النفع فأنت لا تدري، وإنما هذا شرعه الله ولا تدري أيهم يكون فيه النفع، فأعطي لكل واحد ما شرعه الله والنفع فيما جعله الله فيه. فريضة من الله، فريضة يمكن ما نابع من طرق من يوصيكم الله، أي فرض ذلك عليكم فريضة. إن توكيد الله المعبود بحق كان ولم يزل عليما بنياتكم حكيما في تشريعه، فبادروا بالامتثال وبالتطبيق لتسعدوا في دنياكم وأخراكم. فالله عليم لا يخفى عليه خافية، حكيم يضع الأمور في مواضعها. فهنيئا لك يا من اتقيت الله وعملت بشرع الله، فلك السعادة في الدنيا والرحمة في الأخرى. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا أتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.